الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان مواجهة العنف في المحيط الاجتماعي، وسيكون الحديث حول ثلاثة محاور. المحور الأول: حرمة النفوس والدماء. المحور الثاني: عن العنف السياسي. المحور الثالث: تصاعد العنف الاجتماعي ومواجهته. نسأل الله تعالى التوفيق لبحث هذه المحاور والاستفادة منها. بالنسبة للمحور الأول: حرمة النفوس والدماء. قرار الحياة من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهب الحياة للأحياء، وهو الذي يمنح الإنسان روح الحياة والوجود، فهو قرار إلهي. وكما أنه تعالى هو الذي يمنح الحياة، فإنه لم يأذن لأحد أن يصادر هذه الحياة أو أن يسلبها. سلب الحياة هو بيد الله سبحانه وتعالى، تكوينا وتشريعا هو يحيي ويميت. ومن الناحية التشريعية أيضا لا يصح لأحد كائنا من كان أن يسلب حياة إنسان، أن يعتدي على حياة إنسان إلا بإذن الله تعالى وبشرع الله. فإذا اعتدى إنسان على حياة إنسان آخر فقد اعتدى وواجه الإرادة الإلهية وخالف المشيئة الإلهية في البعد التشريعي، وعرض نفسه لغضب وسخط من الله سبحانه وتعالى لا يماثله أي غضب أو سخط. الآية الكريمة الله تعالى يقول: من قتل نفسا بغير نفس. إذا كانت المسألة قصاص، إنسان قتل يستحق القاتل، إلا أن يعفو ولي الدم كما سيأتي. أو فساد في الأرض، إذا كان إنسان ينشر الفساد في الأرض يهدد أمن الناس وحياة الناس وقيم المجتمع ضمن ضوابط شرعية، هذا يستحق القتل. في غير هاتين الحالتين: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المعتدى على الإنسانية كلها، لأن قداسة الحياة وحرمة الحياة كل لا يتجزأ. فالاعتداء على أي مظهر وتجل لهذه الحياة هو اعتداء على الحياة كلها، فكأنما قتل الناس جميعا. ورد في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية الكريمة قال: يوضع في موضع في جهنم إليه ينتهي شدة عذابها، فإن قتل آخر ضاعف الله عليه العذاب، يعني أشد موضع للعذاب في نار جهنم يكون لمن قتل نفسا محترمة. لا يحق حتى للإنسان نفسه أن ينهي حياة نفسه. الانتحار حرام شرعا، واحد يقول أنا حر ما أريد أعيش. في بعض الأحيان إنسان يواجه ضغوط أو مشاكل مالية أو مرض أو اجتماعية، أنا سئمت من الحياة أريد أن أضع حدا لحياتي، ما أريد أعيش. كيفك؟ أنت الذي قررت لنفسك أن تأتي للحياة حتى تقرر أن تخرج منها، أنت مو صاحب القرار، الله تعالى هو الذي قرر حياتك، الله تعالى هو الذي منحك هذه الروح وهذه الحياة، فهو وحده صاحب قرار المصادرة وإنهاء هذه الحياة. أنت تقول أنا لا، ما يجوز، الانتحار حرام شرعا لا يصح. وحتى بالنسبة للمريض الذي يبقى به رمق من الحياة حسب الاصطلاح الطبي، إذا كان ميت سريريا دماغيا لكن قلبه ينبض بالحياة، بس دماغيا خلاص منتهي راح تهم. شرعا من الناحية الشرعية لا يجوز رفع الأجهزة عن المريض ولو كان قد توفي دماغيا سريريا، لا يصح إلا إذا كان هناك شيء أهم، مصلحة أهم، حياة إنسان أهم، هذا بحث آخر. في الأصل لا يجوز حتى هذه اللحظات أو هذه المدة المتبقية، حياة مثل حياة النباتات يعني، ما ليست حياة طبيعية، انتهى الرجل، انتهى هذا الإنسان، لكن مع ذلك هناك احترام لهذا البصيص من الحياة الموجود فيه. ومن بداية تكون الإنسان الجنين في بطن أمه لا يصح إسقاطه، الإجهاض حرام شرعا، الإجهاض حرام شرعا، ما دام تكون هذا الجنين فهو مشروع حياة، لا يصح إلا إذا كان بقاء الجنين يمثل خطرا على حياة أمه وكان ذلك قبل ولوج الروح. تلج الروح بعد 120 يوم يعني 4 أشهر، خلال هالمدة قبل ولوج الروح إذا كان وجود الجنين خطرا على حياة أمه يجوز إسقاطه، أما بعد ولوج الروح في نقاش عند الفقهاء، قسم كبير من الفقهاء يقولون لا يجوز، لأن روح في مقابل روح، لماذا نرجح حياة أمه على حياته؟ فيستشكلون في هذا الأمر، ومنهم السيد السيستاني حفظه الله ما لا يصح عنده بعد أن تلجه الروح. إذن هكذا يحترم الإسلام قدسية الحياة وحق الحياة من بداية تكونها إلى آخر ومضة فيها، فمن اعتدى على حياة إنسان هذا يكون قد تجاوز الخط الأحمر، قد عمل وصنع أكبر جريمة وأكبر جرم يمكن أن يصنعه الإنسان في هذه الحياة. اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم على محمد
يقول: والله لزوال الدنيا بأجمعها أهون على الله من سفك دم حرام. الدنيا كلها، الدنيا بأجمعها أهون على الله من سفك دم حرام. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي خطأ تسويه في مجال في معالجة، لكن إذا أصاب الإنسان دما حراما خلاص بعد تجاوز الخطوط الحمر. لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة كف من دم يسفك بغير حق. مو بعد قتل، دم يسفك، أي مقدار من الدم ولو بمقدار كاف من الدم، هذا يحول بين الإنسان وبين الجنة. ويوما في المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وجد قتيل من قبيلة جهينة لا يعرف، لم يعرف قاتله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وصعد المنبر وقال: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في سفك دم رجل مسلم بريء. رجل مو يعني في مقابل امرأة، يعني إنسان، كما عندنا في القرآن وفي الأحاديث قد تستخدم رجل يقصد منها إنسان. لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في سفك دم مسلم بريء لأكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم، كل أهل السماء والأرض في مقابل دم إنسان واحد. والمسألة ليست مسألة القاتل، حتى الجرح، حتى الضرب، أن تتعدى على إنسان بالضرب بالجرح هذه عقوبة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. ورد في حديث: من ضرب إنسانا صوتا ضربه الله يوم القيامة بصوت من نار. وفي حديث آخر: من لطم خد امرئ أو لطم وجهه جاء يوم القيامة محشومة عظامه وأكب في نار جهنم. إذن المسألة ليست مسألة بسيطة لاعتداء على الناس، النيل من أي مخلوق من أي إنسان هذا خط أحمر. في حجة الوداع رسول الله صلى الله عليه وآله في منى سأل المسلمين: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم. أي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر. أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد. قال: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي حديث: إن حرمة المؤمن أفضل عند الله أو أعظم عند الله من حرمة الكعبة. نكتفي بهذا المقدار من المبحث الأول، وهو حرمة النفوس والدماء، حرمتها عظيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني عن العنف السياسي. العنف السياسي يقصد من أن يكون هناك قتل وقتال، سفك للدماء لدافع سياسي، صراع على السلطة، صراع على الحكم، أو من أجل اتجاه سياسي معين أو رأي سياسي أو ديني، هذا يقال له العنف السياسي. تاريخ البشرية غالب الحروب والصراعات والقتل والقتال كان من أجل الحكم والسلطة والسياسة. وكما قيل: ما سل سيف في الإسلام إلا على الحكم والخلافة في الغالب. فإذن الحكم والسلطة والجانب السياسي هو مدار الكثير من حوادث القتل والقتال عبر التاريخ. وهذا طبيعي أن الناس يصير عندهم صراع ونزاع على السلطة والحكم أو على توجهات السلطة والحكم. المجتمعات المتقدمة الآن وصلوا إلى حل، صار في تداول سلمي للسلطة، انتخابات وأحزاب وعمل سياسي حر، والوصول إلى السلطة يكون عبر هذه الطرق المشرعة. ناس عندهم رأي سياسي يعملوا ضمن هذه الطرق المشرعة. في المجتمعات المتقدمة تقريبا تجاوزوا مشكلة العنف السياسي حينما أقروا أنظمة للحكم تعتمد التداول السلمي للسلطة. لكن في المجتمعات الأخرى التي لم تصل إلى هذا المستوى بعد تحصل صراعات على السياسة تسفك من أجلها الدماء. ومع الأسف في تاريخنا الإسلامي بعد العهد النبوي وبعد الخلافة الراشدة باستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انفتحت أبواب الجحيم في تاريخ الأمة. تاريخ الأمة تراه مصبوغا في غالب فتراته بلون الدام، تسوده حالة العنف السياسي. جاءت سلطات وحكومات استخدمت القمع ضد الناس، وكرد فعل أيضا الناس استخدموا القمع تجاهها. ولذلك تجد تاريخنا الإسلامي مليء بقمع السلطات وأيضا بالعنف الذي تمارسه الحركات والثورات والمعارضين. تاريخ مرير مع الأسف. طبعا معظم، لا نقول كل، تاريخنا الإسلامي. وهذا هو الذي جعل هذه الثقافة وهذه الخلفية من العنف في تاريخ الأمة وفي ثقافة الأمة هي الأرضية لمثل ما نشهد الآن من حالات العنف وحالات الاقتتال السياسي في ربوع ومناطق كثيرة من العالم العربي والإسلامي. سلطات كانت تمارس القمع والقتل وسفك الدماء بلا حساب. لو أخذنا نموذج واحد بس وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، في تاريخه كم سفك من الدماء، والي كان، كم سفك من الدماء. كتب التاريخ تقول: أحصي من قتلهم الحجاج صبرا، يعني في غير الحروب والمعارك، فبلغوا 120,000 إنسان من قتلهم صبرا. وأحصي المسجونون في سجونه من غير دين ولا تبعة، فكان عددهم 33,000 إنسان من النساء والرجال. يعني سجناء سياسيين مو لجنايات مدنية. في طبقات ابن سعد عن الحجاج نفسه هو يقول: ما أعلم رجلا على وجه الأرض أجرأ مني على سفك دم. يفتخر، ما في أحد على وجه الأرض أجرأ منه. عمر بن عبد العزيز يقول: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لتغلبنا عليهم جميعا. هذا إلى عهد عمر بن عبد العزيز بعد. لو يصبر، لو لحق على هالعصور كان شاف ما هو أدهى من الحجاج. هذه الحالة والتي استمرت إلى العهود المعاصرة في حياة الأمة، وخاصة الحكومات التي جاءت بانقلابات عسكرية وبشعارات ثورية، ماذا صنعت في البلاد العربية والإسلامية؟ حكم عسكري يجي بانقلاب، وبالتالي من أجل أن يهيمن ويسيطر ويقمع أي معارض عادة ما يمارسون القمع ويمارسون العنف السياسي. ومن أبرز الأمثلة صدام المقبور، كم قتل في عهد صدام؟ اللجان تتحدث بعد زوال صدام، بحثوا في دوائر الأمن وأجهزة المخابرات في بغداد فحصلوا على ملفات ضحايا القمع في عهد صدام. الملفات التي حصلوا عليها، حصلوا على 750,000 ملف ل 750,000 ضحية، وفي كل ملف مبين طريقة القتل، بعضهم شنقا، بعضهم بالرصاص، بعضهم ذوبوهم بالحامض، بعضهم فرامة، عندهم مكاين تفرم يخلوا فيها الواحد وينفرم، والوان من القمع والعنف والتنكيل. هذا نموذج، هذا عنف سياسي. كرد فعل صارت في حركات ايضا اعتمدت شعارات العنف الثوري والمواجهة الثورية والعمل والكفاح المسلح، كرد فعل وبعضهم تأثرا بالثورة البلشفية والتوجهات الماركسية على أساس حتمية العنف الثوري. وأخيرا ابتليت الأمة بالتوجهات التكفيرية والمتطرفة باسم الدين وباسم الشرع. أحيوا طريقة الخوارج في الماضي، يكفرون الناس ويسفكون دماء الناس من أجل الوصول إلى غرض سياسي، من أجل الحكم، من أجل السلطة، من أجل مصالح وأغراض سياسية. ولا زالت بلاد المسلمين تعاني من هذه التوجهات التكفيرية، وكذلك حالات الاحتراب الأهلي، حيثما يتوجه الإنسان في أقطار العالم العربي والإسلامي يرى ويسمع عن مشاهد القاتل وسفك الدماء. الشيء المريع، الشيء العجيب، في أمة تنتمي إلى دين السلم والسلام. لو استعرضنا بعض الإحصائيات، الحرب الأهلية اللبنانية كان ضحاياها 150,000 شخص في شعب صغير في منطقة صغيرة في لبنان. 150,000 شخص قتلوا في الحرب الأهلية اللبنانية. في الجزائر بعد أن خرجت هذه الفئات التكفيرية المتطرفة في الجزائر، الإحصائية تقول أكثر من 60,000 مسلم قتلوا في الجزائر بسبب هذه التوجهات التكفيرية المتطرفة. في الصومال خلال السنتين الأخيرتين من سنة 2007 إلى الآن أواخر 2009، عدد الذين قتلوا في الصومال 18,000 إنسان مدني، والمشردون 1.5 مليون إنسان شردوا من بلادهم وديارهم. بأي حق؟ ولا أن تسمعوا عن الصراع في الصومال، جهات إسلامية مع بعض البعض، حركة إسلامية في مقابل حركة إسلامية، جهة إسلامية في مقابل جهة إسلامية، كيف يجيزون لأنفسهم هذا السفك في دماء أهاليهم ومجتمعهم، أبناء مجتمعهم المسلم؟ في باكستان انفصلت عن الهند حتى تصير دولة إسلامية، دولة للمسلمين. خلال هالسنتين من 2007 إلى الآن 2,500 قتيل في العنف الداخلي. في أفغانستان خلال هذه السنة فقط، خلال 9 أشهر من سنة 2009، كان عدد الضحايا من المدنيين 1,500 إنسان. وهكذا الحبل على الغارب في مختلف المناطق. أما في العراق، وما أدراك ما العراق؟ من مجيء القوات الأمريكية من الاحتلال الأمريكي للعراق إلى الآن، آخر إحصائية، عدد ضحايا العنف الداخلي يزيد على 100,000 إنسان. تفجيرات في مساجد، تفجيرات في أسواق، تفجيرات في أماكن مقدسة، في حسينيات، وهذا اللي نسمع الأخبار. هذا كله ينضوي تحت عنوان العنف السياسي. و ويبدو أن الأمة ستبقى تعيش في هذا النفق المظلم المؤسف ما لم تصل إلى ما وصلت إليه المجتمعات الأخرى من إقرار التداول السلمي للسلطة، ومن تجاوز تيارات التكفير والتطرف. هذه التيارات التكفيرية خطيرة على المجتمعات، ومع الأسف الشديد يتركون يبثون آراءهم، يبثون أفكارهم في مناهج التعليم، في الخطب، في المؤسسات الدينية في البلد. هؤلاء إذا تركوا النتائج ماذا تكون؟ تكون كما رأينا، حالات العنف والإرهاب والتدمير. تكفير عقلية لا تتجزأ. إذا سكتتم عنهم وهم يكفرون الشيعة، إذا سكتتم عنهم وهم يكفرون من يسمونهم بالليبراليين، إذا سكتتم عنهم وهم يكفرون من يخالفونهم في الرأي، فلن تكون الحكومة في منجاة من تكفيرهم. وهذا اللي حصل، كفروا الدولة أيضا. ولذلك ينبغي وضع حد لتوجهات التكفير ولتيارات التكفير والتطرف، حماية لأمن الدولة ولأمن البلد ولأمن الناس، وإلا هذا أرضية لتوجهات الإرهاب وللعنف السياسي. نكتفي أيضا بهذا القدر من بحث موضوع العنف السياسي، وننتقل إلى موضوعنا الأساس وهو العنف الاجتماعي. قيام في مجال، يعني في مجال الناس يدخلوا من دون قيام. صلوا على محمد وآل محمد. في مجال العنف الاجتماعي، في المجال الاجتماعي الناس كبشر يختلفون فيما بينهم في الآراء، تتضارب مصالحهم، أمزجتهم، توجهاتهم. في الغالب حينما يختلفون يختلفوا داخل العائلة، يختلفوا في المجتمع مع بعضهم البعض، بالحوار وبالتفاهم يحلوا المشكلة، يتدخلوا وسطاء خير، أنا مختلف معك، أنت مختلف معي، على مصلحة، على موضوع، على قضية. إذا ما قدرنا احنا اثنين نحلها، وسطاء خير يتدخلوا بيناتنا وتنحل المشكلة. في وضع متقدم نرجع إلى القانون، في محاكم، في جهات أمنية، الواحد يشتكي على الثاني ويصل إلى حقه عن طريق القانون، عن طريق النظام. سابقا أيضا الناس قد يصل بهم الأمر إلى نوع من الزعل والقطيعة الاجتماعية، عند مشكلة مع زوجته، مع أخيه، مع جاره، مع أحد في مجتمعه، يتزعل وياه، يقاطع مثلا، يبتعد عنه. إذا مرة صير عنف لفظي، سبوا بعض، شتموا بعض، صيحوا على بعض. في مرحلة أكثر متقدمة يمكن بالأيدي، هم يمكن يحصل عركة بالأيدي أو ضرب ومضارب بخشب بشيء في الحدود. لكن الآن دخل المجتمع مرحلة أخرى، صارت تستخدم الآلات الحادة، الأسلحة النارية، أحداث صغار في السن، سكاكين عندهم، أسلحة متوفرة، مسدس متوفر. ولهذا تجد أقل صراع وأقل خلاف يستخدم العنف. في مجتمعنا المحافظ اللي كان في الماضي قد تمر السنة والسنتين ما تصير حالة قتل في مجتمعنا، الآن مع الأسف الشديد عندنا في محافظة القطيف كما أخبرت من جهات مطلعة، في محافظة القطيف عندنا 30 حالة قصاص، يعني 30 حالة أشخاص قتلوا وصدر عليهم حكم بالقتل قصاصا. هذا وضع خطير، وقسم كبير منهم شباب. أحداث على مستوى المملكة الآن، إحصائية تقول في دار الأحداث، دار الملاحظة، عندنا 128 طفل في دار الأحداث متورطون في قضايا قتل، أحداث 128 شخص صغار متورطين في جرائم قتل. الإحصائية تقول أنه سنة 2008 يعني قبل سنة بلغت حوادث العنف عندنا في المملكة، حوادث العنف 15,540 حادث عنف، حوادث الاغتصاب 27,888 حادث اغتصاب. هذا وين؟ في بلد مظاهره دينية، وقت الصلاة تغلق الأسواق، ويلا للمساجد، وإذاعات إسلامية ومؤسسات دينية وخطابات، يعني هذه ظاهرة خطيرة في مجتمعنا. يفترض أن بلد وأن مجتمع يعيش هذه الحالة الدينية لا تكون فيه هذه الأرقام المرعبة من العنف. فما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ على أبسط الأشياء وعلى أتفه الأسباب يستخدم السلاح ويستخدم الضرب. قبل مدة في شارع الإشارة كانت خضراء حمراء، بعدين صارت خضراء، ما مشت السيارة اللي قدام، ما مشت، نزل اللي خلفه غضب زمر إليه، ما مشى، يمكن هو هم عاند اللي قدامه، نزل إلى غاضب، طلع المسدس واطلق على النار، قتله في نفس اللحظة، بساطة أبدا، ما في شيء. على أبسط الأشياء، أمس كان عندنا في محافظة القطيف كما نقل في الجريدة حدث عمره 11 سنة، طعن بسكين زميلا له عمره 13 سنة في هذا السن ويستخدم سكين، كل واحد سكينهم عنده مستعد. صارت جولات تفتيشية في المدارس الثانوية وشي، وجدوا أن قسم من الطلاب ويا كتب الدراسة ويا الدفاتر هم حاملوا يا سكين، حاملوا يا آلة حادة. وين رايح؟ وين رايح؟ مدرسة رايح؟ سبحان الله، لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحال؟ حتى على أشياء يستغرب الإنسان، في جريدة الرياض في تاريخ 25 شوال الماضي كتبوا أن اثنين في إحدى القرى عندنا في المملكة، إحدى المناطق على طريق جبلي، كان في خزان ماء سبيل حتى الناس يشربوا منه، فإجا شخص حتى يملأ هذا الخزان حتى الناس يشربوا ويحصل ثواب، واحد ثاني قال لا أنا قبلك أردت أحط الماء في الخزان، وكلمة من هذا وكلمة من هذا، طلع المسدس وقتل، مات، يبغى يحصل ثواب، يسقي العطاشة يقتل هذا الرجل. متنازعين على هذا الموضوع؟ على أبسط الأشياء، خلافات عائلية يستخدم فيها العنف، رجل يقتل زوجته أو رجل يقتل ولده أو ولد يقتل والده، أو في أي وضع نحن نعيش، أصبحت حالات مرعبة استخدام العنف. أولاد شباب يركبون دبابات، ما رأى من مجتمعه يسلب منها حقيبتها، يسلب الجوال منها، يفعل، ما هذا يعني؟ في أي مجتمع نحن نحن؟ ما هذا مجتمعنا؟ ما هذه تقاليدنا؟ ما هذه أخلاقنا؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ تصاعد العنف، وللبعض يرى أنه وصل إلى حد ظاهرة، أصبح ظاهرة في البلد، أصبح ظاهرة في المجتمع. إن في كثير من الأحيان نغفل عن هذه الأمور، هذه تستوجب الوقوف، التأمل، البحث، الدراسة لوضع حد لها، وإلا هي تتصاعد، كل سنة تصير أسوأ من اللي قبلها. ما هي الأسباب؟ طبعا احنا جزء من العالم، هذه الظاهرة موجودة على المستوى العالمي. التقارير الدولية تقول أنه في السنة الماضية حصل في العالم 490,000 جريمة عنف كانت لها ضحايا، 490,000 ضحايا العنف والإجرام في العالم زادوا على ضحايا الحروب، فهي حالة عالمية. لكن احنا نتألم ليش تسللت إلى مجتمعنا، كيف وصلت إلى مجتمعنا المسلم المحافظ. أسباب مشتركة. الأول من الأسباب ضعف التربية والتنشئة الأسرية. سابقا كان الولد يعيش في العائلة، يحظى برعاية، يحظى بتوجيه، ملتصق بأهله وعائلته. الآن أصبحنا في زمن غالب العوائل الأبناء انفصلوا عن الأهل، يعيش في نفس البيت لكن له عالمه الخاص، الأب مشغول، الأم مشغولة، الأبناء يتركون لحال سبيلهم، ما في تنشئة، ما في تربية، ما في حديث، ما في كلام، ما في محاولة لنقل القيم، الأخلاق، التقاليد، الأعراف إلى نفوس الأولاد، أبناء الجيل المقبل. وفي بعض الأحيان التنشئة الأسرية تكون في أجواء قسوة ورعب وعنف. ولهذا الدراسات تشير إلى أن كثيرين ممن يمارسون العنف هم كانوا ضحايا للعنف داخل بيوتهم. هذا اللي حصل صفعات من أبوه وضربات من أمه وبسطات في داخل البيت، هذا في الغالب أرضية تتهيأ، نفسية تتهيأ لممارسة العنف تجاه الآخرين. أو الذي يرى حالات العنف بين والديه، الأبناء اللي يعيشوا في بيت ويرون الأب يضرب الأم، يعتدي على الأم، هؤلاء أيضا نفوسهم تكون مهيئة أكثر للعنف. هذا نتيجة دراسات واستبيانات وبحوث ميدانية. لذلك يجب أن نهتم، الآباء، العوائل، الأمهات لازم يهتموا بأبنائهم، يحتضنوا أبنائهم، يفيضوا عليهم العطف والحنان، يجتهدون في نقل القيم، التقاليد، المفاهيم، الأفكار. تكلم مع ابنك، تحدث معه، الأم تتكلم مع بنتها، المحادثة مع الأبناء مهم جدا وله أثر كبير. هذا أولا. ثانيا تأثير وسائل الإعلام والاتصالات. احنا نعيش الآن في عالم الإعلام، هذه القنوات الفضائية والكمبيوتر المتطور والإنترنت الذي يفتح العالم كله أمام كل إنسان يستخدمه. هناك جهات تنشر، تبث ثقافة العنف عبر وسائل الإعلام، عبر الأفلام، عبر المواقع الإنترنت، حتى الألعاب الإلكترونية. هذه ألعاب بلايستيشن التي للأطفال فيها ألعاب خاصة تحت عنوان وقت للقتل، طفل من صغره وهو يتعلم هجوم ودفاع وقتل واستخدام سلاح وكذا، هذا يؤثر في نفس الإنسان، يؤثر في صياغة نفسية الطفل. رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية سنة 1997 عند دراسة أشار فيها إلى وجود 3000 دراسة في أمريكا تؤكد تأثير وسائل الإعلام والاتصالات في تصاعد حالات الجريمة والعنف في أمريكا. الدراسة تشير إلى أن الطفل يصرف في السنة 900 ساعة في المدرسة، 900 ساعة يصرفها في المدرسة، لكنه يصرف 10,023 ساعة في مشاهدة التلفزيون. والطفل الذي يشاهد التلفزيون بمعدل 3 ساعات في اليوم قبل أن يصل عمره إلى 16 سنة يكون قد شاهد 800 مشهد قتل و1000 مشهد عنف في التلفزيون. وسائل الإعلام طبعت مشاهد العنف أمام الناس. سابقا كان الدم يرعب الإنسان لما يشوفه، القاتل والقتيل يرعب ويخاف الإنسان لما يشوف، الآن طبعت الحالة، يومية افتح التلفزيون تشوف حالات قتل، تشوف تفجير وتشوف قتل وتشوف عنف وتشوف تدمير، تطبعت هذه الصورة في النفوس. هذا سبب من أسباب تصاعد حالات العنف والجريمة. طيب الحل؟ نمنع على أبنائنا الإنترنت؟ نمنع عليهم أن يشاهدوا التلفزيونات؟ ما نقدر، وهذا مو حل. ما تقدر تمنع على، حتى أنت إذا حاولت تمنع على ابنك في البيت، خارج البيت شو تسوي؟ الآن الجوال هو يدخل على الإنترنت. إذا حاولت أنت تحضر بعض المواقع على الولد، أولادنا أشطر منهم، ما يعرفوا شلون يلفوا ويدوروا ويوصلوا المكان اللي يريدوه. أولاد عندهم خبرة الآن صارت. طيب ما الحل؟ الحل الوحيد تنمية مهارة الاختيار. كيف نربي أولادنا؟ ماذا يختارون في مشاهدتهم؟ ما هي البرامج التي يدخلون عليها؟ ما هي المواقع التي يزورونها؟ ما عندنا حل ثاني. الحاضر والمنع ما عاد مجديا. احنا لازم نراهن على تنمية مهارة الاختيار. طبعا هذا لا يمنع وجود ضوابط في البث، في حجز بعض المواقع، لكن اقول في وسائل يتجاوزها. حكومات تحاول تمنع مواقع الكترونيه دينيه وسياسيه واباحيه وما ادري ايش، لكن ما شايخين على الناس. في طرق الناس يتجاوزوا وسائل الحظر واساليب الحظر. لازم ننمي عند ابنائنا ماذا يختارون، ماذا يشاهدون، على أي برنامج يدخلون، أي موقع يزورون. وهذا يحتاج أن نصرف جهد نحن مع أبنائنا. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث الضغوط، ضغوط الحياة. عدد من الشباب يعيشون مشاكل حياتية، مشاكل في دراستهم، مشاكل في وظائفهم، مشاكل في معيشتهم، مشاكل في وجود متنفسات للشباب. التقارير تقول إذا في المجتمع في مجال عند الشباب حتى يصرفوا فائض الطاقة، في ملاعب، في منتزهات، في دور سينما. طبعا نحن لا ننادي بالسينما المنحرفة، لكن ليس كل السينما منحرفة. في محلات ترفيهية، هذا يساعد الشباب شوية أن ينفسوا حالات الكابل. أما إذا ما موجودة هذه الحالة وفي ضغوط في الحياة يعيشها الشباب، هذا سبب من الأسباب، عامل من العوامل. ولذلك تشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة ممن يتورطون في العنف والإجرام ينتمون إلى بؤر فقر، عوائل فقيرة، أسر محتاجة. وهذا احنا شفناه، دخلنا في بعض الأمور ورحنا زرنا بعض العوائل، عوائل معدمة، فقيرة، محتاجة، بيوتهم حالتها حالة، وضعهم الاجتماعي الاقتصادي حالتها حالة. هذه بؤر الفقر هي التي تصدر للمجتمع الكثير من حالات العنف والإجرام. الناس يصيحوا من هالحالات. إذا ما يصير في عدالة اجتماعية، إذا ما يصير في اهتمام بالفقراء والمحتاجين من قبل الدولة، من قبل الناس، إذا ما تتوفر فرص عمل، إذا ما تتوفر مجالات ترفيه وتنفيس أمام الناس، هذا يصبح عامل من عوامل تصاعد حالات العنف والجريمة. تروح بعض البلدان الأخرى تشوف فيها حدائق، منتزهات، الحديقة إذا دخلتها ما تتمنى تطلع منها. حدائق مرتبة، مرفهة، جيدة، فيها مختلف الوسائل. لكن مع الأسف كثير من مناطقنا، مع أنه الحمد لله عندنا خير، عندنا ميزانيات ضخمة تقرها الدولة، عندنا بلديات، عندنا، لكن وين هذا الاهتمام؟ لا يزال الاهتمام ضعيف. ما تتوفر هذه الوسائل للناس، وهذا سبب من الأسباب. لا أقول هذا كل الأمر، هذا سبب من الأسباب. وأخيرا عندنا موضوع الردع، مسألة الردع. عادة ما يتحدث الناس حولها، وهذه تحتاج إلى وقفة تأمل. قبلها صلوا على محمد وآل محمد. كثير من الناس حينما يتحدثون عن مسائل العنف والإجرام غالبا ما يلقون باللائمة على ضعف الأجهزة الأمنية، وعلى ضعف وسائل الردع وقوة الردع التي تردع هؤلاء عن جرائمهم وعنفهم. طبعا هذا إلى نسبة من الصحراء، ازداد عدد الناس، عدد السكان، اتسعت الرقعة الجغرافية للسكان وللأحياء، تعقدت، تطورت الأمور، فهذا يحتاج إلى تطوير أيضا في الأجهزة الأمنية وفي وسائل حماية الأمن الاجتماعي. لكن هذا التطوير لا يزال يعاني من نقص وضعف، خاصة مع انشغال الدولة بمواجهة الإرهاب، صار في نقص في متابعة هذه الأمور الأمنية. هذا ما يحسه ويشعره الناس، بعض الأحيان تبلغ على سرقة انتظر متى يجوك، وإذا إجوا تعال شوف طريقة التعامل معها. الناس يشهدون أن هناك بعض حالات من التقصير والقصور، قد تكون تقصير قد تكون قصور. طيب، وكذلك الردع صار في نوع من التساهل، لأنه احنا مجتمع عندنا طيب وعندنا تسامح، بالتالي تصير وساطات، واحد يقوم بعملية قتل تصير وساطات من أجل التنازل والعفو. الناس عندهم حديث حول هذا الموضوع. في الواقع من الناحية الشرعية الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص كوسيلة ردع، وإن كان العالم الآن في بحث حول الإعدام وتوقيف الإعدام، ومنظمة العفو الدولية تكافح ضد عقوبة الإعدام، وفي الأمم المتحدة هناك قرارات تدعو إلى وضع حد للإعدامات، هذا بحث آخر. إحنا من ناحية شرعية الله تعالى قد كفل هذا الحق وثبت وقرر أن فيه ردع، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن في نفس الوقت فسح المجال للعفو، ولي الدم بإمكانه يعفو ويأخذ الدية أو يرضى بأي أسلوب من الأساليب. فأصل موضوع العفو ليس مستنكرا شرعا، والشفاعة أيضا في العفو. بعض الناس عندهم نقاش، ليش تروحوا تتوسطوا، ليش تتكلموا، لأن شخصيا ممن يدخلون في مثل هذه الأمور. في الواقع احنا لازم نفرز بين الحالات، في حالة من الحالات القاتل هو عنده نشأة وسوابق إجرامية، في حالة من الحالات لا، حالة عنف، حالة طفولة، ما أشبه ذلك، تختلف هالحالة عن هالحالة. هذه نقطة. النقطة الثانية، المسألة مو مسألة القاتل، مسألة أسرته، هذا عنده عائلة، عنده أسرة، عنده أب، عنده أم، عنده إخوان، عنده أقرباء. هؤلاء حينما يطلبون الوساطة، حينما يطلبون الشفاعة، إذا شعروا بأن المجتمع يتخلى عنهم، لا يتضامن معهم. صحيح واحد يقول طيب المقتول هم عنده أهل وأقرباء، المقتول أيضا لازم يصير إرضاء لخواطرهم أهله، لكن هؤلاء أهل القاتل لا ينبغي أن يشعروا بأن المجتمع ما تجاوب معهم. لذلك لا مانع أن وساطات الخير تبذل جهدها، لكن ولي الدم هو صاحب القرار، إن شاء عفا وإن شاء أخذ بحقه الشرعي، وإذا أخذ بحقه الشرعي لا ينبغي أن يكون محل لوم. في بعض الأحيان ينظر إليه نظرة شذراء، ليش ما تنازل، هذا حق الشرع، الشرع أعطى هذا الحق، وفي إجراء هذا الحق بشكل مجمل، يعني لا يصير كل حوادث القتل ما فيها أي ردع. بعض الحالات ممكن يصير تنفيذ القصاص عامل ردع، وإن كان نفس الحكم هو بحد ذاته يكون عامل ردع ويؤثر في الردع، لكن مع ذلك نحن لا يصح أن نراهن على الردع وحده. الردع والقوة ما عادت تفيد الآن، احنا الآن نعيش في عصر، في وضع، تعال شوف ايش الشباب، ايش الأبناء الآن، هؤلاء الذين يقومون بحركات تفحيط او تفحيط ماذا يسموه بسياراتهم، ناس يروحوا وينقتلوا وهو يدري هذا الخطر موجود وماثل امام عينه، زملاء انصابوا لكن في حالة معينة يمارس هذا النوع من الاشياء. ما عاد الموضوع، يخبرني بعض الناس انه يجي الى المحكمة امام القاضي وهو متورط في جريمة قاتل يدخل هو يضحك ويبتسم ويتكلم بشكل طيب، ما كان مسوي شيء، كان قاتل عصفور ما مسوي شيء أصلا. طيب حالات الردع وحدها لا يمكن المراهنة عليه، يجب أن نفكر في منظومة متكاملة من التنشئة، من التربية، من معالجة المشاكل، من وجود أطر ومؤسسات تستوعب هؤلاء الشباب، من وجود ثقافة للرفق في التعامل بين الناس. لازم تكون عندنا منظومة متكاملة، وهنا نحتاج إلى الثقافة الدينية، الثقافة التي تحذر من العنف، الثقافة التي تتحدث عن الدم وسفك الدم وفق الأحاديث والنصوص التي نقلناها. نحتاج إلى هذه الثقافة، نحتاج إلى هذا الوعي، ينبغي أن يكون مبذولا متوفرا، وأن يركز وأن يؤكد بمختلف الطرق، إضافة إلى الجوانب الأخرى التي تحدثنا عنها. ثقافة الإسلام ثقافة رفق، تعاليم الإسلام تدعو إلى الرفق حتى في الحرب المشروعة. الحرب المشروعة فيها توصيات، مو بأي طريقة تدار. رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية أو جيشا ينصحهم: لا تجهزوا على جريح، لا تركضوا خلف هارب، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفل، لا تمنعوا الماء، لا تقطعوا الأشجار. توصيات من الإسلام حتى في إدارة الحرب المشروعة، ليست المسألة بلا إنسانية وبلا قوانين. ولهذا كل الحروب، عدد الغزوات في العهد النبوي الشريف 83 غزوة وسرية، كل القتلى الذين قتلوا على أعلى رقم 1400 شخص في 10 سنوات في 83 معركة، وهي معارك دفاعية، كانت 1400 شخص، لأن الإسلام كان يراعي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان أيضا يلتزم بهذه الأمور. في معركة صفين سبق جيش معاوية إلى النهر، سيطروا على نهر الفرات، فمنعوا معسكر علي أن يأتوا إلى الماء وأن يأخذوا من النهر، صاروا يعانون من العطش، صار الضغط. أمير المؤمنين عليه السلام خطب فيهم: رووا سيوفكم من الدماء تروا من الماء، فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. شجع جماعة بأن يدافعوا عن حقهم. فرقة من جيش الإمام خاضت المعركة وكشفت جيش معاوية عن النهر، عن الفرات، سيطروا عليه. يا أمير المؤمنين، نمنعهم من الماء كما منعونا. قال علي عليه السلام: كلا، إذن ما الفرق بيننا وبينهم؟ بل نحن وهم فيه سواء. وأباح لهم أن يردوا ماء الفرات. سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه في طريقه إلى كربلاء، حينما قابل جيش الحر قال لأصحابه وعشيرته وأسرته: اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. لكن الجيش الأموي نفسه حينما سيطروا على المشرعة منعوا الحسين وأصحابه من ورود الماء. ولذلك عائلة الحسين كانوا يعانون من الظما، يعانون من العطش، النساء يتصايحن في الخيام من العطش، الأطفال يبكون من الظما، الأمهات جفت أثداؤهن، لأن الأم تتناول سوائل، جف صدرها، جف ثديها من الحليب. الأطفال أيضا يتصايحون من العطش والظما. أقبلت الرباب أم عبد الله الرضيع وكان طفلها يعاني من الظما، جاءت به إلى العقيلة زينب: يا بني هاشم خذوا طفلكم، فلا قدرة لي على سقيه، لا يموت عندي، يموت بين أيديكم. زينب أخذت الطفل الرضيع: أين تذهب؟ بمن تنتخي؟ ذهبت إلى أبي الفضل العباس. هذا ساقي العطاشة، هذا صاحب الشيمة، صاحب الشهامة، أخي أترضى يموت رضيع الحسين والماء طام لطلابه وأنت ابن ملافة غيره ولا نسب فوق أنسابه؟ استاذن أخاه الحسين، خرج إلى القوم قاصدا المشرعة، حالوا بينه وبين المشرعة، قاتلهم قتال الأبطال حتى كشفهم عن المشرعة ونزل إلى المشرعة، أحس ببرودة الماء، غرف بيده غرفة أدناها بيد إلى فمه ليشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين، صار يخاطب نفسه: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين شارب المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني. ملا القرب ما حملها على عاتقه وأقبل قاصدا الخيام، نادى ابن سعد في أصحابه حولوا بينه وبين الخيام، فازدحموا عليه ومنعوه من الوصول إلى الخيام، قاتلهم قتالا عنيفا، عمد له رجل لعين فضربه بالسيف على يمينه فقطع يمينه، أخذ يقاتل بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. حمل عليه لعين آخر فضربه بالسيف على شباله، وقف متحيرا وهو يقول: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري. جاءت السهام تتوالى عليه، ثم عمد له لعين بعمد من الحديد وأصابه على أم راسه، فوقع العباس صريعا مناديا: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. فأقبل إليه الحسين مناديا: أخي الآن انكسر ظهري، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.